أتيت إلى أرحم الراحمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. نحن نعيش في نفحات هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، نسأل الله أن يجعلنا فيها من المقبولين وأن يرزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. لبيك اللهم لبيك، والله ما أجمله من شعار في الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعار الحج، التوحيد، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فلما استوت به راحلته أهل بالتوحيد وهو التلبيه. ما معنى كلمة لبيك؟ لها معنى الإقامة ولها معنى الإجابة. ألب بالمكان يعني أقام فيه، لبيك يعني أجبتك، فكأن المعنى يا رب إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد طاعة، وإقامة بعد إقامة. كأنني يا رب استجبت لك فيما أمرت به، وانتهيت عما نهيتني عنه، وأقمت على طاعتك. وجاء التكرير والتثنية في التلبية لتأكيد هذا المعنى. هذا المعنى معنى عميق، بل جاء الحج كله لغرس التوحيد في القلوب، يريد أن يغرس فيها التعلق بالله وحده. الله جل وعلا هو المعبود بحق، لا إله غيره. التشريع، التحليل، التحريم حق الله وحده، فلا ينبغي أن نتحاكم إلا إلى شرع الله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهواء البشر هي التي دمرتهم وضيعتهم. ما جاء النكد في الحياة وما جاءت المعيشة الضنك إلا من كثرة الأهواء. أما إذا رجعنا إذا هذا المعين الصافي إلى هذين المصدرين، عصم الله تبارك وتعالى الأمة من التيه والضياع والضلال، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو شعار الحج، التوحيد. جاءت أعمال الحج لتغرس معنى التوحيد في قلوبنا وتخرج من حياتنا الشرك. كيف يصفي المسلم قلبه من كل التعلقات الفاسدة؟ الله جل وعلا هو إلهنا وهو ربنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالله هو المعبود بحق، وهو الرب المربي، هو الرزاق، هو الكريم، هو الودود، هو الرحيم، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، صفات الجلال وصفات الجمال. الشرك معناها إشراك أحد مع الله في العبادة، سواء كان هذا الأحد ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو شجر أو حجر أو أي شيء. لا ينبغي أن يعبد إلا الله. وكل مظاهر الشرك جاء الإسلام ليهدمها حتى تصفو هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لله جل وعلا. وإذا نظرت إلى شعار الحج الذي يردده الحجاج دائما في كل هذه المناسك وهم في الغدو والرواح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا نظرت إلى هذه التلبية، انظر إلى واقع المسلمين الآن. بعض الناس تعلق قلبه بالمال، وبعض الناس تعلق قلبه بشهوة النساء المحرمة، وبعض الناس تعلق قلبه بالقبور، وبعض الناس تعلق قلبه بالمشعوذين والسحرة، وبعض الناس يخاف من فلان ويخاف من فلان، فلان عنده كذا ويستطيع أن يفعل كذا وكذا. والله لا يجلب النفع ويدفع الضر إلا الله. الله جل وعلا بيده خزائن كل شيء، لكن المؤمن إذا تسرب إلى قلبه الضعف بدأ يخاف من المخلوق وبدأ يرجو المخلوق، يعتقد أن جلب المنافع من المخلوقين وأن دفع المضار عنه من المخلوقين، ولكنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول دور الصلوات الخمس هذا الدعاء الجميل الذي يصفي هذه العقيدة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بل انظر إلى عقيدة التوحيد التي وربيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قلوب الصغار. حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي ويعتمد عليه كثير من العلماء كغيره من الأحاديث في علم العقيدة وفي أصول التوحيد، عندما كان ابن عباس رضي الله عنهما ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل أو على الرحل، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله، احفظ أوامر الله يحفظك الله من كل مكروه وسوء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. هذا هو العلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بالله عليكم، عقيدة التوحيد ألا تغرس في قلب المؤمن القوة؟ ألا تغرس فيه الرجاء؟ ألا تغرس فيه التعلق بالله؟ لا يخاف من كلام الناس ونظرات الناس. الناس مخلوقين، قبضة من تراب فيها من روح الله تبارك وتعالى، ولكن المؤمن لا يراعي إلا نظر الله إليه، لا يخشى أحدا مع الله، يقول الحق ولو كان مرا، لا يقترب من المعاصي لأنها سبب القطيعة والوحشة بينه وبين الله، يقبل على الطاعات إقبال المشتاق، لا يعتبر الطاعات سلاسل وأغلال وقيود يريد أن ينفك منها، ولكنه يتلذذ بطاعته لربه. النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في كل شيء حتى في التلبية. المشركون كانوا يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، فالله ليس معه أحد، ليس معه أحد، ليس معه شريك، لا مالك ولا ملك ولا من يملك، بل إن ملك السماوات والأرض لله وحده. لذلك صف هذه التلبية فجعل الملك لله وحده، والحمد لله وحده، والشكر لله وحده، وجاءت التلبية حتى تصفي هذه العقيدة، فخالف بذلك تلبية المشركين، وعلم الأمة أن تقول وتستشعر معنى التلبية، معنى الإجابة. أنت مدعو إلى طاعة ربك كأنك تجيب، تقول: يا رب لبيك، يا رب أنا عبد لك، أنا طائع لك، أنا مستقيم على أمرك، سأجتنب ما نهيتني عنه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا نظرت إلى مناسك الحج كلها جاءت لغرس التوحيد، حتى الحج نفسه شرع من أجل هذا. قال ربنا جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بل إن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ليوحدون. الله ما خلق خلقه إلا ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه، كما ورد عن ابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: حق الله أو تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فهو المعبود وحده بحق جل وعلا. أيضا التلبية التي هي شعار الحج، هذا مما يغرس التوحيد في قلب المسلم حتى لا يتعلق بغير الله. بعد الطواف هناك ركعتين عند مقام إبراهيم. قال جابر رضي الله عنه: فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين قرأ فيهما بالتوحيد، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. ليه سمى السورتين دول التوحيد؟ لأن هاتين السورتين فيهما براءة من الشرك، فيهما توحيد الله جل وعلا. ركعتين قرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. انظر إلى مظاهر التوحيد كلها، بل في المواطن التي كان أهل الجاهلية لهم مناسك خاصة خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقفون بعرفة ويقفون بالمزدلفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وكانوا يفيضون قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض من عرفات بعد غروب الشمس. كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة وصلى الفجر وعجل بالخروج منها قبل أن تطلع الشمس. انظر إلى المخالفة، خالفهم في كل شيء، لأن هذه العقيدة ميزت المسلم بتوحيده لله تبارك وتعالى، في فهمه، في عقيدته، في عبادته، في دعائه، في كل ما يتعلق بحياة المسلم، تجد أن بصمة التوحيد موجودة. يوحد ربه، يحب ربه، يتعلق بربه، لا يرجو إلا الله، لا يسأل إلا الله. وكم من الناس شقيت بهم الأمور في هذه الحياة وضاقت حولهم حلقات البلاء والفتنة والمحنة بسبب تعلقهم بعضهم ببعض. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يحب أن تسأله وأن تتعلق به وحده. في يوم عرفة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة؟ كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كان هذا أغلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التوحيد عند بداية السعي، عندما رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا واستقبل البيت الحرام، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، ثم قال على جبل الصفا ماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم سعى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المروة، فلما رقى المروة قال مثلما قال على الصفا. انظر إلى عقيدة التوحيد، كيف النبي عليه الصلاة والسلام حتى من خلال مناسك الحج وشعائره ومن خلال الدعاء كان يربي هذه الأمة ألا تتعلق بغير ربها تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة كان يعلم أصحابه أن يسألوا الله وحده. كل مظهر من مظاهر الشرك الذي كان في الجاهلية محاه النبي صلى الله عليه وسلم، وربى أصحابه على هذا الأساس المتين. لماذا؟ لأن التوحيد هو الأساس والأصل الذي تبنى عليه كل الطاعات والأعمال الصالحة، هو قطب الرحى في دائرة الأعمال الصالحة كلها. إذا غاب هذا التوحيد وإذا غاب اليقين والإيمان ضاعت الأعمال. عمل بغير توحيد لله لا يقبله الله. الله أغنى الأغنياء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله تبارك وتعالى وشركه. هذا كله يدل على ارتباط شعيرة الحج بالتوحيد وغرس قيمة التوحيد في قلوب الأمة. هذا المعنى معنى مهم، ولذلك نسأل: هل فقه معنى الحج من تعلق بالناس سواء كانوا أمواتا أو أحياء؟ هل فقه معنى الحج من تحاكم إلى شرع غير شرع الله فأخذ الحلال والحرام من أفواه المخلوقين، أو أخذ منهجه في الحياة من قول فلان أو علام؟ هل فقه معنى الحج من تعلق بالقبور أو الأشجار أو الأحجار؟ هل فقه معنى الحج من توجه إلى ساحر أو مشعوذ أو كاهن؟ والله ما فقه معنى الحج من أصر على هذه الأعمال، لأن الحج كله يصفي عقيدة المسلم حتى لا يتعلق بغير الله تبارك وتعالى. في الحج نشتاق إلى بيت الله الحرام، البيت الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وساعده في ذلك ابنه إسماعيل، الحجر الأسود الذي نزل به جبريل من الجنة ورفعه إسماعيل عليه السلام وناوله لأبيه، ووضعه إبراهيم عليه السلام في مكانه، والنبي عليه الصلاة والسلام تناوله بيده عندما اختصمت قريش في موضع الحجر الأسود، فوضعه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. هل نزهد في حجر لمسته هذه الأيادي الطاهرة؟ بيت الله الحرام خير بقاع الأرض، فيها خير البيوت بيت الله. المسلم يشتاق إلى بيت الله، وهذا الشوق شوق فطرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا يعني مشاة على الأقدام، على كل ضامر أي على بعير من شدة التعب والهزال وطول السفر والمسافة أصبح هذا البعير ضامرا، لأن الناس يأتون من كل فج عميق. انظر إلى التعبير القرآني، الناس يأتون مشاة وركبانا، يحدوهم الشوق والأمل والرغبة أن يروا بيت الله وأن يطوفوا حول الكعبة. إبراهيم عليه السلام كان وحده، وعندما أمر بالأذان قال: يا رب ومن يسمع؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك الله في كل أمر أمرتنا به، لبيك الله في كل صلاة دعينا إليه ورفع لها الأذان، لبيك الله أما لبيك اللهم لبيك في مجالس العلم وحضور مجالس القرآن وتعمير بيوت الله. نلبي عندما ندعى إلى عيادة مريض، إلى زيارة مسلم، نلبي عندما ندعى إلى حضور جنازة مسلم، نلبي عندما ندعى إلى النفقة في سبيل الله وإلى الصدقة وإلى إغاثة ملهوف يحتاج إلى من يفك كربه، ومن فك عن مسلم نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسرار كثيرة ومعاني كثيرة تحتويها هذه التلبية: التوحيد، الإقبال على الله، رفع الهمة، كن ممن لبى. ولكن التلبية ليس فقط في وقت الحج، كن ممن لبى في طول عمره إقبالا على الله، حبا له، شوقا إليه، طاعة، إقامة على طاعته، استقامة على أمره، حتى إذا جاء الموت يأتي والإنسان على خير العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقبل الله مني ومنكم، ألقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي وقفت دموعي تسير وقلبي ببابك باب